حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. سيداتي سادتي، أحلى التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار لمتابعة آخر الأنباء التي أعدها ويقدمها لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمعت الحكومة التركية في أنقرة الاثنين لمناقشة الإطار القانوني لمذكرة ستعرضها على البرلمان في شأن الحصول على تفويض بالتوغل العسكري في شمال العراق. وصرح مسؤول حكومي رفيع المستوى بأن الوزراء سيناقشون المسألة وسيتم إرسال المذكرة إلى البرلمان ما أن يتم التوقيع عليها من قبل أعضاء الحكومة كافة، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ومن المتوقع أن تطلب الحكومة التركية من البرلمان إصدار تفويض لها مدته عام واحد لتنفيذ عملية في شمال العراق، حيث يقدر عديد حزب العمال الكردستاني المحظور بنحو 3500 عنصر. وفي أنقرة أيضا قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إرجين سايغون الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن توقيت أو نطاق العملية التي من المحتمل أن يشنها الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي ستطلب الحكومة موافقة البرلمان عليها غدا الثلاثاء. وعندما سئل عن توقيت العملية المحتملة قال القائد العسكري التركي للصحفيين في حال تفويضنا بتنفيذ هذه المهمة سندرس النطاق الذي ستنفذ به وليس من الممكن الحديث عن ذلك الآن، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في غضون ذلك أفادت التقارير الواردة من المنطقة الحدودية في شمال البلاد الاثنين بأن القرى العراقية النائية لم تشهد قصفا على غرار القصف المتقطع الذي تعرضت له من قبل المدفعية التركية خلال اليومين الماضيين. وأفادت فرانس برس نقلا عن مسؤولين في إقليم كردستان العراق بأن هدوءا ساد المنطقة بعد آخر قصف تعرضت له ليلة أمس قرى في ناحية كاني ماسي التي تبعد نحو 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة دهوك. ذكرت الشرطة العراقية أن مهاجما انتحاريا فجر سيارة ملغمة وقتل 6 من وحدة شرطة عشائرية تقاتل القاعدة حين استهدف نقطة تفتيش تابعة لها شمال بغداد الاثنين. وأفادت مصادر الشرطة بأن عددا آخر أصيب في الهجوم الذي وقع قرب مدينة بلد على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة العراقية، بحسب ما نقلت عن هذه المصادر رويترز. وكان هذا أحدث هجوم على أعضاء مجلس صحوة صلاح الدين، وهو تحالف عشائري في محافظة صلاح الدين مناهض لتنظيم القاعدة في العراق. وفي كركوك قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم مسلح الاثنين استهدف أيضا عناصر من مجلس صحوة صلاح الدين. وأوضح العميد سرحد قادر من شرطة كركوك أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين مدنيتين هاجموا عناصر الصحوة الذين كانوا في طريقهم لزيارة قرى في منطقة الحويجة، ما أدى إلى مقتل 3 وإصابة 5 بجروح. وفي جنوب البلاد أدى هجوم مسلح استهدف مقرا أمنيا للقوات المشتركة في مدينة الديوانية الاثنين إلى مقتل 5 وإصابة نحو 20 آخرين بجروح. وقال مصدر عسكري عراقي مفضلا عدم ذكر اسمه إن هجوما بقذائف الهاون وإطلاق نار استهدف مقرا أمنيا للقوات متعددة الجنسيات والعراقية في حي الإسكان شرق مدينة الديوانية أسفر عن مقتل 5 وإصابة نحو 20 بجروح بحسب ما نقلت عنه فرانس برس. من جهة أخرى قتل صحافيان واثنان من الحراس في الساعات 24 الأخيرة في العراق. ففي كركوك أعلن مصدر أمني مقتل الصحافي أياد طارق التكريتي الذي يعمل لحساب صحيفة تكريت المحلية وحارسان مرافقان له برصاص مسلحين هاجموا سيارتهم. وفي وقت سابق أعلن في بغداد أن مسلحين مجهولين قتلوا لأحد مراسل صحيفة واشنطن بوست صالح سيف علاء الدين. في رام الله اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين في محاولة لتخطي خلافاته مع إسرائيل حول نطاق الموضوعات التي سيشملها مؤتمر دولي حول السلام. وفي تصريحات أدلت بها رايس قالت وزيرة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي مشترك مع عباس:
لقد قلت إننا نحتاج الآن إلى التأكد من تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الثقة، وذلك لأن بناء الثقة هو أمر يستغرق وقتا، وإننا نعمل على هذا الموضوع منذ فترة، ونريد من الجميع أن يعلموا بأن شركاء واثقين سيمضون قدما نحو المشاركة في المؤتمر الدولي هذا الخريف.
أخيرا فاز الاقتصاديون الأمريكيون ليونيد هورفيتش وإريك ماسكن وروجر مايرسون معا بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2007. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الاثنين 15 من تشرين أول، فأهلا بالجميع. مستمعينا الأعزاء، كما اعتدتم كل يوم فهناك تغطيات لأحداث ونشاطات سياسية واجتماعية منوعة من بغداد وبعض المدن الأخرى. سيكون موضوع الورش الخاصة بالمعوقين التي تديرها الدولة موضوع أحد تقارير هذا اليوم، وسنتعرف على مشروع لموسوعة إلكترونية للمؤرخين العراقيين المعاصرين مادة لتقرير من الموصل، ونظام جديد لاختبار الكفاءة العلمية للطلبة المتقدمين للكليات الطبية والهندسية، ومدينة كربلاء تشهد أعمال إعمار للبنى التحتية، والأطفال يختارون الأسلحة والألعاب النارية بدلا من الدمى في الناصرية. وهناك دائما أعزائي المستمعين المزيد من تقارير المراسلين. ستتابعون أعزائي اليوم برنامج أيام الخير للكاتب خالد القشطيني. أما الزميل ديار بامرني فقد أعد لنا قبل نهاية الساعة الثانية حلقة جديدة من برنامجه حقوق الإنسان في العراق، تتناول الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء في البصرة. وسنطل من النوافذ المفتوحة البرنامج الذي تعده الزميلة فريال حسين في حلقة جديدة من حلقات العيد ومستمعي الإذاعة قبل نهاية الساعة الثالثة. ونستمتع اليوم بالأبوذيات والدارميات والشعر الشعبي عندما نرافق فالح الدراجي وبرنامجه مواويل شعر قبل نهاية الساعة الرابعة. أعزائي المستمعين، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم إلى آخر مستجدات الملف العراقي الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم الزميلان كفاح الحبيب وسميرة علي مندي.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: عمار الحكيم في ضيافة صحوة الأنبار.
ونيتشيرفان بارزاني يؤكد أن حكومة كردستان العراق لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات على أي دولة مجاورة.
عقد نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ورئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة لقاء الأحد في مدينة الرمادي، هو الأول من نوعه تحت حماية مشددة من قبل القوات الأمريكية والعراقية. زيارة الحكيم الابن إلى الرمادي التي أحيطت بتكتم شديد جاءت بعد زيارة قام بها وفد من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي برئاسة عضو مجلس النواب حميد معلا الساعدي لمحافظة الأنبار الجمعة، التقى فيها بالشيخ أحمد أبو ريشة والشيخ حميد الهايز وعدد آخر من شيوخ ووجهاء المحافظة.
الحكيم أثنى في كلمة بعد اللقاء على الشيخ الراحل عبد الستار أبو ريشة الذي وصفه بأنه بطل وطني حقيقي.
جئناكم أيها الشرفاء أيها الأعزاء لنبارك لكم أيام العيد السعيد من ناحية، ولنعزيكم بفقد بطل من أبطال العراق الشهيد السعيد الشيخ ستار أبو ريشة.
وأكد الحكيم أن ثروات العراق ملك للجميع وأنها ينبغي أن توزع على أبنائه بشكل عادل.
نقف معا لنبني هذا البلد، نقف معا لنوزع ثرواته بشكل عادل على جميع العراقيين. الثروة العراقية ملك لجميع العراقيين في كل مواقعهم ولا نستثني أحدا.
من جانبه دعا الشيخ حميد الهايس إلى نبذ العنف وأعلن عزمه مواصلة القتال ضد عناصر تنظيم القاعدة، وأكد أن عشائر الأنبار متحدة لخدمة العراق.
إن صحوة العراق ومجلس شيوخ العموم لعشائر العراق ومجلس الإنقاذ هم متحدون ومتفقون على كل ما يخدم العملية السياسية ويخدم البلد، وهم الممثلين الحقيقيين لأبناء المناطق الغربية، والكل يعمل باتجاه واحدة تحت راية واحدة هي صحوة العراق.
مستمعين الأعزاء، عن أبعاد زيارة الحكيم للرمادي اتصل ملف العراق بمراسل إذاعة العراق الحر عماد جسم الذي رافق الوفد الزائر وسأله بداية عن وقع الزيارة لدى أهالي الأنبار وأبرز القضايا التي تناولها الحكيم مع مضيفيه.
كانت زيارة استثمر فيها السيد عمار الحكيم نجد السيد عبد العزيز الحكيم، استثمر فيها أيام العيد ومناسبة العيد، وذهب إلى الرمادي مع عدد من أعضاء البرلمان العراقي وهم السيد رضا جواد تقي والسيد هادي العامري، وهم أيضا من أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. وأود التنويه إلى أن هذه الزيارة كانت فيها الكثير من التكتم الإعلامي، وهنالك حماية مكثفة إلى مضيف سيد أحمد أبو ريشة من قبل الأمريكان. كان استقبالا حافلا من قبل صحوة الأنبار، مجلس إنقاذ الأنبار، ومن قبل السيد أحمد أبو ريشة. كذلك أشار السيد أحمد أبو ريشة إلى أن القاعدة هو العدو الأوحد للسنة وللشيعة، وكذلك طالب بدعم من الحكومة، فيما أشار السيد عمار الحكيم الذي يزور الرمادي لأول مرة منذ سقوط السلطة ولأول مرة يزور وفد شيعي بهذا الكبر إلى مدينة الرمادي، باركوا خطوات مجلس إنقاذ الأنبار وصحوة الأنبار في تطهير مدينة الرمادي من القاعدة، وأكدوا دعمهم بالأسلحة وبالمعونة. ونوه عمار الحكيم إلى مسألة تشكيل الأقاليم، وأشار إلى أننا نحاول أن نطمئن أهالي مدينة الرمادي على أن تشكيل الأقاليم لن يقلل من حصولهم على الإمكانيات وحصولهم على الثروات بشكل متساوي.
عماد، يعني هل ممكن أن نقول بأن زيارة عمار الحكيم قد أتت لإقناع السنة أيضا وقبولهم بمشروع إنشاء أقاليم في العراق، وهو أيضا مشروع وصفه التيار الصدري والصدريون في العراق بأنه مغازلة للمشروع الذي طرح في مجلس الشيوخ الأمريكي؟
بالضبط سميرة، هنالك اعتراضات من قبل تيارات متنفذة شيعية وتيارات سنية، أعتقد بأنها خطوة لأجل كسب الرأي وكذلك لأجل إقناعهم. وهنالك تأييد ضمني لاحظناه من خلال الزيارة ومن خلال أحاديث المتبادلة، كنا قريبين، خاصة وأن السيد حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار أشار إلى أنهم يطالبون بأن تكون صحوة الأنبار ومجلس إنقاذ الأنبار هي الممثلة للمنطقة الغربية، حيث أن ممثلين المنطقة الغربية في البرلمان لم يكونوا على قرب بمعاناة هذه المنطقة ولم يتقدموا بخطوات نحو هذا الموضوع.
نعم، موفد إذاعة العراق الحر إلى محافظة الأنبار عماد جاسم، شكرا جزيلا لك.
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق التزامها بوقف هجمات الانفصاليين الأكراد عبر الحدود على تركيا، إلا أنها دعت إلى حل سياسي وسط تهديدات تركيا بغزو شمال العراق. رئيس وزراء حكومة الإقليم نشير فان بارزاني قال إن مشكلة هجمات حزب العمال الكردستاني الذي يستخدم متمردوه شمال العراق قاعدة لهم لا يمكن حلها عسكريا، وأكد أن حكومته لن تسمح باستخدام أرضها أو أرض العراق لشن هجمات على أي دولة مجاورة. بارزاني أضاف في تصريحات تلفزيونية إن حزب العمال الكردستاني لا يمثل مشكلة لتركيا وحدها، مشيرا إلى أن الحزب سبب لكردستان العراق مشاكل في الماضي، ونافيا أن تكون حكومته مستفيدة من مشكلة حزب العمال الكردستاني، ولفت إلى ضرورة البحث عن حل سياسي طالما أن المشكلة لا يمكن حلها بالحرب.
وكانت القوات التركية قد قصفت قرى ومناطق في إقليم كردستان العراق منذ مساء السبت لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. مصدر عسكري عراقي قال إن قصفا مدفعيا لمناطق حدودية حول قضاء العمدية وناحية بامرني بدأ قبل الساعة 10 من مساء السبت واستمر بشكل متواصل، ما أثار الخوف والذعر دون أن يشير إلى وقوع ضحايا. عن هذا التصعيد الأخير والتهديد التركي بشن حملة عسكرية واسعة النطاق في شمال العراق تحدث ملف العراق إلى الكاتب والصحفي كاميران قرداغي المتحدث السابق باسم رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، وسأله أولا عما يمكن أن تؤول إليه الأمور بعد عمليات القصف المدفعي.
في الحقيقة كان هناك تخوف لدى الكرد العراقيين من أن تتصاعد عمليات القصف وربما أكثر من القصف، وهذه العمليات ليست جديدة، يعني قصف المناطق الكردية والقرى الكردية، وحتى في السابق كانت أحيانا تصل إلى قريب إلى العمادية مثلا أو إلى مناطق أخرى، وهذا دليل على نوع من التصعيد الجديد لعمليات القصف والخشية من أن يؤدي ذلك إلى نوع من التدخل العسكري التركي داخل الحدود العراقية وفي العمق.
هل تتوقعون يعني عملية كبرى من هم؟
حتى الآن في الحقيقة هناك هذا 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 الخوف موجود بطبيعة الحال، ولكن هناك جهود كبيرة تجري حتى الآن. صحيح كان هناك وفد أمريكي أمس وغادر ربما من دون أن يتوصلوا إلى شيء علنا، ولكن قد يكونوا توصلوا إلى نوع من التفاهم من دون أن يعلنوا ذلك، ولكن ما زال هناك نوع من الأمل لدى الكرد وغيرهم بأن تركيا ستضبط نفسها ولا تتدخل بشكل يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإلى زعزعة الأمن والاستقرار في كردستان العراق. وهناك يعني رأي بأن قد تكون هناك عمليات، ولكن ربما ستقتصر على المناطق الجبلية النائية التي تعتقد أو تركيا بأن فيها قواعد لحزب العمال الكردستاني، ولكن كل شيء متوقع.
بالنسبة للتصعيد الأخير، الجيش التركي أعلن بأن العلاقات الأمريكية التركية ممكن أن تكون في خطر، خاصة بعد مناقشة الكونغرس للقرار الخاص بإبادة الأرمن. ما هو توقع في مدى العلاقات؟
طبعا هذا القرار كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، ولكن أيضا للأسف أن السياسة الداخلية والصراعات الداخلية في الولايات المتحدة ربما كانت وراء هذا الموقف المتشدد من جانب الديمقراطيين لإمرار هذا القرار الذي جاء في وقت غير مناسب بالنسبة إلى الظرف الراهن المتعلق بالتركيا وكردستان العراق. ولكن الأتراك استقبلوا هذا القرار بعدائية شديدة، وربما استفادوا من صدور هذا القرار كي يتخذونه ذريعة لكي يقوموا بعملية داخل كردستان العراق. ولكن كما قلت أن الأمل في أن يستطيع الأتراك أن يحكموا العقل في هذا الموضوع وأن لا يعطوا هذه المسألة أكبر من حجمها.
بالنسبة إلى موقف الحكومة العراقية مما يحصل على الحدود العراقية التركية، خاصة بعد الاتفاق الأمني اللي وقع بين الحكومتين،
هناك مفارقة في الحقيقة. الاتفاق الأمني صحيح أن بغداد والحكومة المركزية هي الجهة التي يحق لها أن تدخل في اتفاقات مع الدول الأخرى، لأن السياسة الخارجية هي من صلاحية الحكومة المركزية، ولكن في الحقيقة أن التظاهر بعدم وجود إدارة كردية في كردستان العراق يعني هو كمن يحاول أن يخفي رأسه في الرمال، لأن الحكومة العراقية ليست لديها القدرة العسكرية في أن تفعل شيئا في كردستان. الكرد أظهروا امتعاضهم من أن الاتفاق جرى من دون التنسيق والتشاور معهم، هذا من جانب. ولكن من جانب آخر تركيا سوف تدخل نفسها في الحقيقة في موقف محرج إذا عبرت الحدود من دون موافقة الحكومة العراقية، لأن الاتفاق الذي وقعه وزير الداخلية العراقية في أنقرة من دون أن ندخل في الموقف الكردي أو غيره، بموجب هذا الاتفاق تركيا تعهدت بعدم اختراق الحدود العراقية والدخول إلى داخل العراق من دون موافقة مسبقة من قبل الحكومة العراقية، والحكومة العراقية لم تعطي هذه الموافقة حتى الآن، والتصريحات الرسمية تقول بأنها ضد تدخل أي دولة في داخل الأراضي العراقية. لذلك هناك نوع من الإحراج السياسي في هذا الموضوع بالنسبة إلى تركيا.
من المتوقع أن تستضيف اسطنبول التركية اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار العراقي مطلع الشهر المقبل بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتركيا والأردن وسوريا والكويت وإيران والبحرين، بالإضافة إلى الدول الكبرى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الاجتماع سيناقش الأدوار التي يمكن أن تقوم بها دول الجوار العراقي في تأمين وحدة العراق والحفاظ على سلامة أراضيه.
مستمعين الكرام، عن آخر الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر دول الجوار في اسطنبول تحدث ملف العراق إلى وكيل وزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود، وسأله إن كانت الأحداث الأخيرة الجارية على الحدود العراقية التركية تؤثر على انعقاد المؤتمر أو على جدول أعماله.
مستمرين في استعداداتنا للمؤتمر، والاجتماع مقرر أن يعقد يوم 2 و3 الشهر القادم. ليس هناك جديد، لا يمكن، لا أعتقد أن الأحداث الأخيرة تؤثر على انعقاد المؤتمر أو على جدول أعمال المؤتمر.
هناك تصعيد أمني وتوتر أمني على الحدود العراقية التركية. الحكومة التركية ستطلب من البرلمان التركي بأن تحصل على قرار الاجتياح ودخول الأراضي العراقية. يعني كل هذه التغييرات ألا تعتقد بأنها ستؤثر على حضور دول معينة أو على الموقف التركي تحديدا، لأن الاجتماع سيعقد على أرضها؟
المعلومات العدنة الآن في وزارة الخارجية ليس هناك أي علامة لتغيير الموعد أو التأثير على الاجتماع. بالعكس، هاي الأحداث تجعل من الاجتماع ضرورة أكثر من السابق، لأنه الأحداث على الحدود العراقية تحتاج إلى بحث مباشر من قبل دول الجوار، وما يحصل على الحدود لا ينسجم مع أهداف الاجتماعات، لكن دور الاجتماعات أن تحل مثل هذه الإشكالات.
أبرز الملفات التي ستناقش في هذا الاجتماع، وما الذي يميز هذا الاجتماع عن الاجتماعات السابقة؟
هو طبعا المحور الرئيسي للاجتماع هو أمن العراق، أو دعيني أقول المساهمة في وقف التسلل الإرهابي إلى داخل العراق. الملفات المهيئة الآن للبحث أمام المؤتمر هي نتائج أعمال اللجان الفرعية اللي قررها مؤتمر شرم الشيخ السابق، والمتعلقة بالطاقة وأمن الحدود و موضوع النازحين العراقيين.
هل سيكون الحضور على مستوى الوزراء أم سيشهد هذا الاجتماع أيضا تطور أو حضور على مستوى أعلى من مستوى الوزراء؟
لحد الآن المعلومات والموافقات اللي حصلت من السادة وزراء الخارجية أن يكون على مستوى وزراء الخارجية.
محمد الحاج حمود، وكيل الأول لوزارة الخارجية العراقية، متحدثا لإذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت عناية مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.